بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في الآية التي ذكرها المصنف: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. والمصنف ذكر أنه هذه الآية من يستفاد منها حصول حالة اضطراب عند النبي، ولا يمكن الاستدلال بها على أن النبي يمكن أن يحصل عنده اضطراب، ونؤيد به رواية اضطراب في مسألة نزول الوحي عليه وعدم معرفته. ووصل كلامه إلى الأمر الثاني في الآية، وهو قوله: يفهم من الآية الكريمة نفسها أن استقامة النبي صلى الله عليه وآله كانت باختياره وقراره الشخصي، ولم يكن مجبرا عليها، وإلا لم يكن لتحذيره صلى الله عليه وآله بقوله تعالى: إذ لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. المصنف يقول الآية من نفسها يفهم منها أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان هو مستقيم بنفسه وباختياره من دون أن نفرض عليه ذلك بقرار الشخصي، ما هو ليس مجبر على الاستقامة. لهذا يقولون العلماء حتى العصمة الموجودة عند الأنبياء والأئمة هي ليست أمر إجباري، إنما هو أمر اختياري، يعني النبي باختياره بلا مرتبة العصمة، لأنه يبتعد عن المعاصي والخطأ باختياره، فلهذا هي أمر اختياري وليس أمر إجباري. والدليل على ذلك: لا معنى لأن يحذره الله إذ لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، لا معنى لتحذيره ما لم تكن الاستقامة هي ماذا؟ اختيارية بنفسه، وإلا بعد لا معنى لهذا التحذير اللي ورد بالآية. فمعنى أنه يحذره الله معنى ودلالة، فما معنى أن يحذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من الافتراء والتقول، حتى في مثل قوله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني هو حقيقة ومستقيم، ما قال شيء منحرف، ما زاغ قلبه أو انحرف فؤاده وما تقول علينا، لكن حتى الآية قالت ولو، لو 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 تفيد التعليق، ارتباط شيء بشيء، يعني بالحقيقة هو ما حصل من عند بعض الأقاويل، لكن لو تقول لماذا لأخذنا منه باليمين، هو إلا هو ما حصل منه هذا الشيء، لأنه كان معروف بالعصمة والاستقامة. فإذا ولو افترى علينا، بس هو ما مفتري علينا، فإذا هذا شيء دل إنه الاستقامة والعصمة موجودة في نفس النبي باختياره، ولا يوجد حالة افتراء وتقول. ثم لما يعزم النبي صلى الله عليه وآله على ذلك يمنعه الله سبحانه من ارتكابه؟ فإذا هذا معنى إن الاستقامة والعصمة موجودة باختيار النبي، وأنه ما حصل من عند حالة افتراء أو تقول حتى تدل على حصول حالة اضطراب عنده، وإلا هو مستقيم معصوم فؤاده مطمئن بنزول الوحي، ما يمكن الاكتشاف من هاي الآية حصول الاضطراب عنده. ثالثا، نعم فضلوا، هذا المصنف يقول لماذا الله توعده بالعذاب، يعني يقول له لو ملت لهم، لو نفذت ما يطلبون منك لأذقناك ضعف العذاب، بس هو النبي ما مال إلهم، بل حتى الروايات ذكرت أن النبي ماذا أعرض عنهم في حديث عمر الذي قال لهم: ماذا ترون، أما ترون أن النبي ساكت يعني في قولكم، يعني كاره لقولكم، ففي الحقيقة هو ما مال إلهم ولا رضى بقولهم ولا نفذ ما يطلبون، هذا شيء يدل على استقامته. إذن الاستقامة موجودة في نفسه. ولذا أقناك ضعف العذاب، يعني ما معنى، يعني لو انحرفت، لو زغت، لو نفذت ما يطلبون وقلت علينا ما ليس من الوحي لأذقناك ضعف حياة الدنيا ضعف عذاب الآخرة، يعني الضعف يعني التكرار، مثل حياة نعطيك عذاب مثل حياة الدنيا وعذاب مثله مثل عذاب الآخرة، لأذقناك ضعف، ضعف الحياة يعني مثل عذاب الحياة في الدنيا ومثلي عذاب الممات في الآخرة. نعم، ولكن كما قلنا النبي عند استقامة وعصمة ما حصل عند انحراف أو زيغ في ذلك. هذا ثانيا. ثالثا، إن نسبة التثبت لله سبحانه لا تعني فقدان اختيار صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن الآية ماذا قال؟ ولولا أن ثبتناك، يعني لولا أن سددناك أيدناك. هذا التزديد والتأييد الإلهي لا يعني أن العصمة والاستقامة موجودة في النبي إجباري، بل إن الله لما رأى النبي شديد العلم شديد التقوى شديد الحرص على التقرب إليه وأصبح معصوم باختياره سدده ثبته أيده. وإحنا نعرف ترى الإنسان ما يقدر يرفع ماذا؟ توفيق عن الله. إيش قد الإنسان صاحب علم بس يبقى توفيقه وتزديده من الله، يبقى علمك كثير بس ببركة الله بتوفيقه بتزديده بتأييده. إيش قد ما كان النبي معصوم ويعلم مخاطر الإثم والخطيئة والمعصية والذنب ويبتعد عنه وعصرته باختياره وإرادته، بس هم يحتاج توفيق وتزديد من الله، لأنه الإنسان ما يقدر يرفع احتياجه عن الله، وإلا إذا استقل بعد ما يصبح محتاج إلى الله. فهذه الآية من نقول لولا أن ثبتناك، يعني لولا أن أيدناك سددناك وأيدناك على موقفك ولم تمل إلهم لقاربت أن تميل إليهم. يعني لو إحنا رافعين تسديدنا وتأييدنا عنك ليمكن ما بقت حالة العصمة عندك. هذا ما يعني أنه العصمة والاستقامة حصلت عند النبي بإجباري وليس اختياري، بل تبقى العصمة والاستقامة هي أمر اختياري بيده. فلهذا نسبة التثبيت لله سبحانه وتعالى لولا أن ثبتناك لا تعني فقدان اختياره صلى الله عليه وآله في ذلك. هو يبقى مختار، يريد يستجيب لقولهم ويريد ما يستجيب لقول الكافرين، بس لأنه معصوم ما استجاب لقولهم وما مال لرأيهم. نعم، وهذا شأن كثير من الآيات التي تنسب أفعال الإنسان لله سبحانه وتعالى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني شنو الآية؟ شنو تريد تقول الآية؟ ما تريد تقول أنت ما رميت والله الذي رمى، لأن هذا ينسب الأفعال لله وليس للإنسان. لا، مو هذا المعنى اللي تريد تقوله. تريد تقول أن رميك جاء بتوفيق وتزديد منا، وإلا لو سلبنا عنك القوة بعد ما تصبح عندك قوة على الرمي. فأنت بمن رميت؟ بالقوة. القوة اللي موجودة عندك منو منحك إياها؟ الله عز وجل، هو خالق القوة عندك. فأنت ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني هذا رميك تزديدك إجاب توفيق وتأييد من القوة اللي موجودة عندك اللي الله أبقاها عندك ومنحها ووهبها وخلقها إليك. فلهذا هاي الآيات من المحكم والمتشابه، لأن البعض دخل عليه شبهة أنه الآية صريحة تقول أنه الإنسان أفعال الله يفعلها، لهذا وردت هاي شبهة الجبر أنه من خلق أفعالنا؟ قال الله هو خلق أفعالنا. كيف ذلك؟ لأن الآية تقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني مو أنت اللي ترمي، الله اللي يرمي، يعني الله هو اللي خلق الفعل. فأوجدت شبهة ماذا؟ الجبر. هاي من الآيات المتشابهة لابد نرجع بها لمن؟ للمحكم. المحكم ماذا يقول؟ إنه الإنسان يفعل الأفعال باختياره، وهديناه النجدين، أما طريق الهدى أو طريق الضلال، أما يختار طريق الخير أو طريق الشر، بس الله أيده وفقه ما يرفع حاجته عن الله عز وجل. فهذا لا يعني أن الرمي لم يكن فعلا اختياريا للرامي، وإلا إذا قلنا هكذا راح يصبح من اللي خلق الفعل؟ الله، وإن وجد بك جبرا لاختيارا. وكذلك الآيات التي تتحدث عن الهدى والضلال، مثل قوله تعالى فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، يعني مو معنى أن الله سلب منك القدرة والاختيار على أنك تختار طريق الهدى والضلال وأجبرك على أن تختار الضلالة، لا لا، الله عز وجل اطلع عليك بعلمه السابق الأزلي فوجدك اخترت الهدى فثبتك عليه وأيدك وسددك وأرشدك إليه، واطلع عليك وعلمك إنك أنت منحرف أنت كافر ضال اختارت يا طريق الضلالة، راح يبقي الله في يبقيك في ضلالتك لأنه باختيارك حصل بنفسك. هذا مثل الحديث اللي ذكرنا إن الشقي من شقي في بطن أمي هو السعيد من سعده في بطن أمي. هذا مو يعني أن الله قبل لي خلقك أجبرك على الشقاء والسعادة. لا، الله مطلع على بعلم الأزلي الأبدي، مطلع عليك إنك سوف عندما تكبر وتبلغ اشتختار طريق الهدى فتكون سعيد، وإذا كبرت اشتختار طريق الضلالة فرح شو تكون؟ شقي. فالله يعلم بأنك شقي وأنت في بطن أمك، ويعلم بأنك سعيد وأنت وين؟ في بطن أمك. بس هذا العلماء يعلقوه على العلم الأزلي، مو معنى أنه يوجد الشقاوة والسعادة جبرا عليك، وإلا إذا هكذا هذا يصبح نوع من الظلم تعالى الله عليه علوا كبيرا. فإنه لا تعني قسرهم على الضلالة، يعني جبرهم على الضلالة والهدى، مو إن الله جبر الناس إلا أن تكون مهتدي وإلا أن تكون ضال، لأن الإرادة الإلهية في كل ذلك لم تكن هي العلة التامة ولا سالبة للاختيار. يعني من يقول إن الله يريدك أن تكون أنت من أهل الهدى، بس هذا مو يعني الإرادة جبرية قسرية عليك وهي علة تامة لمن؟ للهدى أو الضلال؟ لا، العلة للهدى والضلال اختيارك، أنت تختار طريق الهدى وهديناه النجدين، لو تختار طريق الهدى لو الضلال. أما طريق الخير من يعمل عملا صالحا، وفي في آيات أخرى من يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. يعني من اللي يعمل؟ أنت تعمل، الله ما أوجد بك الخير والشر جبرا. فآيات أخرى تدل على هذا المطلب، ومن خلال ما ذكرنا نعم فضل أي بتأييد من الله. لهذا احنا شنو رأينا في مسألة الجبر والتفويض؟ أمر بين الأمرين، يعني لا معنى إن الله فوضك إلى نفسك ولا معنى إن الله جبرك، يعني لا إفراط ولا تفريط. إذا جبر يعني ما أنت مو أنت تختار الهدى والضلالة، الله يجبر بي. وإذا تفويض يعني الله يرفع إرادته وقدرته عنك وأنت تفوض إلى أمرك، أنت يعني توجد الخير والشر. إحنا مذهب الإمامية أمر بين الأمرين. شنو معنى أمر بين الأمرين؟ لا جبر ولا تفويض، لا إن الله جبرك وقهرك وقسرك، ولا أنه رفع تأييده وماذا إيجاد القوة فيك، لأن أنت من تعمل الخير والشر من أن يأساس تعمله العمل يحتاج إلى قوة، والقوة من أوجدها عندك؟ الله. يعني عملك بقى بي محتاج المن، أفعالك وأعمالك محتاج بها أنت إلى الله بأنه يسددك بالقوة بالقدرة بالاختيار بالإرادة، بس الإرادة مستقلة في نفسك ما يجبرك عليها، لو تختار خير لو شاء. نعم.
من يجدد
أكو بعض الأشاعر قالوا بفكرة الجبر. طبعا فكرة الجبر هي فكرة سياسية أوجدوها بني أمية حتى يبررون أفعالهم وظلمهم للناس، يقولون أنتم مجبورين على أفعالنا، نسرق نظلم نقتل، هذا الله جباركم علينا، أفعالنا موجودة جبرا قصرا عليكم لازم تقبلون بها. هي أصلها فكرة سياسية بس أصبحت مذهب اتخذوه بعض الأشاعرة، بعدين اعتمدوا به على ظاهر الآيات أن الله يخلق ما يشاء، أن الله ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، من هاي الآيات اللي تمسكوا بالمتشابه بها وجودوا فكرة ماذا؟ الجبرية. طبعا الكلام بالجبر يستلزم الظلم، والله متعالي عن الظلم، فلا بد الرجع للمحكم إن الله لا يظلم أحد مثقال ذرة، لازم نرجع للمحكمات، وما كان ربك بظلام للعبيد، هاي المحكمات تحكم علينا إنه هذا المتشابه لازم نفسره بالرجوع إلى أهله. من سئلوا الأئمة، الأئمة قالوا لهم لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين الأمرين. نعم. أي نعم. لأن واضح، لأن الله ما يوفق الإنسان ولا يسدد على إرادة الظلم والقبيح، بالعكس هذا ظلم، تعالى الله عن ذلك. الله يأيدك ويوفقك بفعل الخير، إذا طلع عليك وشافك مؤمن متثبت على الهدى يزيدك توفيق إذا كانت أنت راغب بالبقاء. لهذا احنا نسأل الله حسن العاقبة. يعني شنو معنى حسن العاقبة؟ يعني يا رب أيدني على إيماني وثبت عندي، أو تسأل الله أنه يثبت الإيمان في قلبه، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. هذا شنو معنى؟ يعني أنا بعدني محتاج إليك، إذا أنا عندي توفيق أو إيمان أو عمل خير أو صالح، أنت سددني، أيدني، بقيني، ثبتني، لا تخليني أنحرف طريق الضلالة أو الفسق أو الفجور أو ماذا، سوء العاقبة. هذا معناه أنه إحنا نبقى محتاج التوفيق الله وتزديده وتأييده. الآية نفس الكلام تقول العصمة والاختيار والاستقامة عند النبي باختياره، بس هذا ما يعني أنه إحنا نبقى نوفقه، نثبته، نأيده، نسدده. وهو الآية تريد تبين فضل الله على نبيه، يعني تريد تقول للنبي إحنا إلنا عليك فضل، باقين مسدديك مأيديك مثبتين قلبك، وهذا لا مانع منه. وماكو واحد من المسلمين ينكر أنه الإنسان محتاج إلى الله، وإلا إذا أصبح الإنسان مستقل بعد ما يحتاج إلى رب العالمين. نعم. ما الله ما يوفق الإنسان، إذا يوفقه يعني يسدد يأيد بالهدى بالضلالة، لا هذا ظلم من الله. أنت إذا طلبت تسديد الله وتوفيق على الفعل الحسن يعطيك إياه الله. لهذا هاي فائدة الدعاء، من فوائد الدعاء طلب الاستمداد من الله. ليش تقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ يعني بعد الاستعانة مطلوبة، أنت تطلبها من الله. نعم. بس ما يصير نقول إن الله يوفق إنسان لفعل الشر، لا، هذا يستلزم الظلم والقبح على الله. الله ما يوفق إنسان على الشر. الشر إذا أنت اختاريته، والضلالة منك، من نفسك، من نفسه. نعم. لهذا قال المصنف: ومن خلال ما ذكرنا اتضح أن استقامة النبي صلى الله عليه وآله كانت بقراره واختياره، مو جبرا أو قهرا أو قسرا، من دون أن يكون مجبور على ذلك. ولعل هذا التحذير مجرد تذكير للنبي الذي كان يرغب في صيغة تخفف من شدة عنادهم. يعني ليش الآية قالت إذ لأذقناك ضعف الحياة، ليش وعدت بالعذاب؟ يقول هذا تحذير، تريد تبين مجرد أنه النبي ما يتقول علينا، ليس من الوحي، ولو تقول علينا لعذبناه، مثل الآية اللي تقول لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. نعم نعم فضل. نعم، مو ينسب أفعاله، يعني ما يصح نقول الله خلق أفعالنا في أنفسنا، لا، نقول الله أعطاك القوة لاختيار العمل. نعم. فلهذا إذا قلنا ما يصح نقول إن الله هو اللي خلق أفعالنا وجبرنا عليها، لا، إن أفعالك هي ترى وجدت عندك باختيارك، بس الله شنو فضل عليك؟ أعطاك القوة، الصحة، أعطاك القدرة، الإرادة، الاختيار، العقل. لهذا نقول الأفعال بعدها محتاجة إلى الله بيمن بهاي الموارد. هذا مثل قبيل المقتضي، أنت شو وقت تفعل الأفعال يكون عندك قوة، بس القوة منه؟ المقتضي للفعل منه؟ القوة منه؟ من حق إياها الله، بس الله مجبرك، أعطاك قوة بدنية وعقلية وفكرية وإرادة واختيار، بس أنت تختار فعل الخير والشر، هو ما يجبرك ولا يقصرك عليه. أي هو يريد هو ليش نسب الرمي؟ وما رميت إذا الله رمى، يعني يقول له أنت فعلك ما حصل على نحو الاستقلال، مو أنت اللي خلقت فعلك، فعلك شي يحتاج قوة، والقوة منه مذهبي الله. يعني يقول ولكن ما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، يعني هاي مو قدرتك وقوتك اللي هي من تلقاء نفسك اللي أنت خلقتها وأوجدتها عندك، لا، هاي قدرتك اللي القدرة على إيجاد الفعل إنما هي من الله عز وجل، لأن هو وهبها إليك. نعم. هذا البعد، بس ما تعني إنك أنت ما رميت، لا، هذا يخالف الواقع، لأن هو بالواقع الخارجي هو نفسه رمى. نعم. هذا المعنى المراد من الآية، بس إحنا قلنا هاي الآية دقيقة، لأن هاي الآية من المتشابهات، لهذا بعض المفسرين أو المؤولين للقرآن الزلقة أقدامه وذهب إلى فكرة الجبر، وإن الله جبرنا بخلق أفعالنا. نعم. ثم قال المصنف: لما عرفت عنه من الرأفة والرحمة وحرصه الشديد على إيمانهم. يعني تريد تقول الآية أن النبي شنو يعني رادي كاد يميل عنهم، على قول بأن الآية اللي فسرت أنه النبي رح يترك شتم آلهتهم، بس النبي من رادي يترك شتم آلهتهم علما ترغيبا إلهم بدخولهم بالإسلام، رأفة ورحمة عليهم، إنه يريد يخلي لهم طريق للرجوع إلى الله. نعم. وحرصه الشديد على إيمانهم كما أشار إليه القرآن الكريم في مواضع متعددة، في قوله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لأن النبي كان يتأذى ويتألم من يشوف قومه يعاندون الحق ويتركون الهدى ويختارون الضلالة والشرك. كان يتحسر على ذلك، يعني يتأذى نفسيا من باب الشفقة والرحمة لقلب الرحيم. النبي الله عز وجل يقول لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تأذي نفسك. نعم. ثم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لا تتعب نفسك وتأذي روحك. باخع نفسك يعني تبذل جهدك وتتعب نفسك تريد تدخلهم بالإيمان، هم ما يختاروا للإيمان باختيارهم. لا تتعب نفسك، نعم، ولا تذهب على نفسك عليهم حسرات. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني مؤذي لنفسك تتحمل حسرات وأذى عليهم، أو مجهد لنفسك. نعم، لهذا كان في بعض الروايات تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الرغم من أنه ما يلاقي من قومه من أذى وسب وشتم ما كان يرد عليهم، كان يتحملهم وكان يتأذى ويتأسف إلهم. نعم، وهذا شيء يدل على قلبه وروحه الكريمة العالية. ولا يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عزم على التلاعب بالوحي أو تغييره. لما يقول لو تقول عني بعض الأقاويل، مو معنى أنه هو قال علينا شيء من غير الوحي. وحتى في الآية اللي قالت لو ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، بس مو معنى أنه هو افترى، لا، ما وقعت منه الفرية أو التلاعب بالوحي أو تغييره. ولعل المقصود الحقيقي بالتحذير اللي ورد في قوله تعالى إذ لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، هذا التحذير المذكور بالآية غير النبي لبيان مدى خطورة الافتراء على الله تعالى. لعل الآية أصلا تكون من باب إياك أقص من باب هذا إياك أقصد واسمعي يا جار، يعني هذا مو للنبي، هذا تحذير للمؤمنين. شو يقول الله عز وجل؟ نظروا النبي اللي احنا ارسلناه واللي هو مستقيم، لو تقول علينا او لقال من الوحي ما ليس علينا لأذقناه ضعف العذاب، فما بالكم انتم لو تقولتم على الله وقلتم بوحي هو ليس منه او نسبتم للوحي ما ليس منه. هذا لعل المصنف يقول من هذا الباب. نعم، أو مثلها، وهذا ترى ورد كثير بالقرآن الكريم، لقد تاب الله على النبي والمؤمنين. هو النبي فعل شيء حتى يحتاج أن الله يتوب عليه؟ لا، يريد يقول أن الله ماذا قبل عودتكم إليه، والنبي معاكم، قبل عودتكم مع النبي، بس مو معنى أن النبي ارتكب شنو، ارتكب معصية. ومثل قوله تعالى لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليش هو النبي كان عنده ذنوب حتى الله يغفر له؟ لا، هو هذا ايش يقصد؟ يقصد ان الله يقبل التوبة، لو مثل ما يقبلها عن النبي يقبلها عنكم، بس النبي ما عنده ذنوب حتى الله يغفرها. بس هاي الآية نزلت لأنه النبي كان يجهد نفسه يتعب نفسه بالعبادة. نعم، فنزل عليه الوحي جبرائيل قال له يا رسول الله اشفق على نفسك، انت كثير الصلاة حتى ان قدمك تتورم من قيام الليل. فقال إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني بالمستقبل شنو اللي أنت تطلب من الله بالغفران الله غفر إليه. فش قال النبي؟ قال يا حبيبي جبرائيل ألا أكون عبدا شكورا، يعني هاي عبادتي مو لقي يغفر الله لي، شكرا لنعمته. فإذا هذا مو الآية اللي ورد بها العذاب، مو بالضرورة يكون العذاب موجه بالخطاب للنبي، لأنه يريد يبين للمؤمنين والمسلمين خطورة الافتراء والكذب والتقول على الله أو نسبة ما هو ليس للوحي إلى الوحي. نعم، الدرس 34. الآن راح نتكلم عن آية أخرى قد يستفاد منها أو يوحى منها أن النبي وقع في اضطراب، فيؤيد قول أن النبي مضطرب في نزول الوحي عليه أول الأمر. الآية المباركة وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبيا إلا إذ تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم إنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. الزمخشري عنده تفسير معروف يسمى تفسير الكشاف، يقول السبب في نزول هذه الآية إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أعرض عنه قومه، يعني ما قبلوا من طريق الهداية ودخولهم بديانة الإسلام، تركوه، أعرضوا عنه وشاقوه، يعني عملوا على حصول المشقة والتعب والصعوبة عليه، وخالفوه يعني لم يطيعوه، وخالفه عشيرته، لأنه حتى الأقرب وانذر عشيرتك الأقربين، حتى العشيرة القريبة اللي هم أعمام النبي مثل أبو جهل وأبو لهب اشبيهم عادوا النبي، حتى العشيرة القريبة منه، ولم يشايعوه يعني لم يناصروه على ما جاء به من الوحي والإسلام، تمنى لفرط ضجره، يعني النبي وقعت أمنية في نفسه أو في خاطره، لفرط أي لكثر ضجره، لكثر ضجره من إعراضهم، الفرط يعني الكثرة، الضجر يعني الملل، لأن النبي تضجر أو تملل منهم من إعراضهم يعني تركهم، الإعراض بمعنى الترك للهدى ودخول الإسلام، ولحرصه يعني شديد مراعاته، ولحرصه وتهالكه على إسلامهم، يعني النبي كان حريص شديد إنه ماذا يهديهم ويدخلهم بهداية الإسلام، ألا ينزل عليه ما ينفرهم، يعني النبي اتمنى إنه ما ينزل عليه شيء من الوحي يقرأ عليهم وهم ينفرون يبتعدون عنه. هذا في تفسير الآية، ألا ينزل عليه شيء من الوحي والآيات ما ينفرهم يعني يبعدهم عنه، لعله يتخذ ذلك طريقا إلى استمالتهم، يعني الوحي يعني النبي تمنى أن الوحي ما ينزل عليه شديد على شيء من الوحي شديد عليهم حتى يخفف عليهم ويفتح لهم طريق لاستمالتهم أو يعني دخولهم علما للإسلام. الاستمالة بمعنى ماذا؟ طلب الدخول بالإسلام، إنهم يميلون لقبول الهدى، واستنزالهم عن غيهم، الاستنزال يعني حتى ينزلون ويتركون الغي والضلال والجهل والشرك اللي هم موجود به وعنادهم يعني عدم قبولهم، فاستمر به ما تمنى، يعني بقت النفس عند النبي بقت عند أمنية في خاطره إنه ما ينزل الوحي الشديد عليهم حتى ما يتنفرون يبتعدون عنه، حتى نزلت عليه سورة النجم وهو نادي قومه، يعني هو الذي كان في مجلس من مجالس قومه، النادي هو المكان اللي يحضر به مجموعة القوم يسمى النادي، مو في الآية أنتم تفعلون الفاحشة في نواديكم، لوط يقول للقوم أنتم تفعلون الفاحشة في نواديكم، يعني شو نواديكم؟ يعني مجمع رجالكم، الأماكن أحسنتم اللي تتجمعون بي يسمون نادي. نعم نعم، فاستمرت عند الأمنية، مو هاي الآية، هذا التفسير شو يقول؟ هو صارت عند أمنية إنه ما ينزل عليهم آياته وحي شديد يبعدهم عنه، فاستمرت هاي الأمنية موجودة في قلبه. طبعا هاي الرواية مكذوبة على النبي، وإحنا راح المصنف يبين يقول ما يمكن تعقلها أو قبولها على شخص النبي، كيف النبي يتمنى هكذا ويتمنى أن الوحي ما ينزل شديد على الكافرين؟ هذا بعيد عن شخصية النبي المعصومة المستقيمة. لكن هسه الآن إحنا بس نريد نفسر الرواية اللي وردت عند أهل العامة بتواريخهم. لا 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 لا، مو هكذا، النبي مو شاف قومه نفره وبعدوا عنه، اتمنى أمنية بخاطره إنه ما تنزل بيهم آيات أو وحي يطلب منه جبرائيل يبلغهم آيات شديدة تنفرهم وتبعدهم أكثر عنه، ظلت أمنية بخاطره إنه ما ينزل عليهم آيات أو وحي شديد حتى ماذا؟ طبعا النبي هذا الشيء يتمنى إلمن حتى يميلهم يطلب إمالتهم ودخولهم للإسلام، فبقى إلى أن نزلت في سورة النجم وهو في نادي قومه، يعني في مجلس من قومه، وذلك التمني في نفسه، فأخذ يقرأها، يعني هذا التمني بقى موجود بخاطره. فلما بلغ قوله تعالى ومنات الثالثة الأخرى، منات هي نوع من أنواع الأصنام اللي كان يعبدوها منه قريش، ألقى الشيطان في أمنيته، يعني ألقى الشيطان ونفخ شيء من الوسوسة وين؟ في صدر النبي، في أمنيته التي تمناها، أي وسوس إليه بما شيعها به. يعني يقولون الشيطان وسوس في قلب النبي وقال له هاي الأمنية الموجودة في قلبك أظهرها وشيعها أمامهم، وسوس إليه بما شيعها به. فالنبي بقى تفكيره في ما موجود في خاطره، فسبق لسانه، يعني وقع بالغلط بالتلفظ على سبيل السهو والغلط، سبق لسانه، يعني خرجت كلمة من لسانه سريعة من دون أن يتحكم بها سهوا، يعني من دون قصد وإرادة أو تعمد، ومن باب الغلط إلى أن قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. الغرانيق يعني الأصنام، وسموها بالغرانيق لأن الغرانيق معناها طير أبيض طويل العنق. كان المشركون يزعمون أن الأصنام تقربهم من الله زلفى وتشفع لهم، فشبهوا أصنامهم اللي هي اللات والعزة ومنات، بما شبهوها بالطيور، لأن الطيور تعلو وترتفع في السماء، وهاي الأصنام أيضا تعلي دعوتهم وترفعها وتقربهم من الله زلفى. فكانوا يسمون الأصنام مثل اللات والعزة ومنات يسموها الغرانيق، والغرانيق هي اسم لأسماء الطيور اللي تعلو وين؟ في السماء. فالنبي ماذا قال على سبيل السهو والغلط لما قرأ الآية ومنات الثالثة الأخرى؟ قال تلك الغرانيق العلا، يعني تلك الأصنام العالية، وإن شفاعتهن لترتجى. بس هذا شو يقولون الأهل العامة؟ ذكر من سبق لسان وسهو غلط بسبب وسواس أوجده الشيطان في خاطره. هذا ينافي عصمة النبي واستقامته. كيف النبي يخرج من عنده مدح لآلهة قريش؟ نعم نعم، أحسنتم، هاي روايتهم، يقولون الشيطان ألقى في روعه وجعله يغلط بالقول ويمدح آلهتهم عندما قرأ آية ومنات الثالثة الأخرى. شنو السبب؟ لأن النبي بقى بخاطره أنه ماذا؟ ما يريد يبعدهم عن نفسه، وأنه ما ينزل وحي شديد عليهم حتى يرغبهم وميلهم للإسلام. المشركون من سمعوا هاي المقولة فرحوا واطمئنوا وتقربوا من النبي، لأنهم اعتقدوا أن النبي أثنى على آلهتهم وذكرها بخير. نعم، هذه القصة يرويها الطبري في تاريخه، ويرويها البزار والطبراني صاحب كتاب صحيح الطبراني وابن مردوي وغيرهم. ولكن هاي القصة ما يمكن قبولها، لأن ايش تستلزم؟ أن النبي يخطأ ويسهو ويمدح آلهة قريش، وهاي تنفي العصمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف مثل شخص النبي واستقامته يصدر من عند هذا الأمر؟ لهذا المصنف يقول وقد تلقفت، يعني أخذت، تلقفت يعني استلمت بالأيدي وأخذتها. منو أخذت هاي القصة؟ هذه الثرية يعني الكذبة، منو أخذها هاي الثرية المزعومة؟ بعض الأقلام الأجنبية. فقد جاء في الموسوعة التاريخية الصادرة عن جامعة كومبرديج ما يلي اعتراف النبي في السنوات الأولى من بعثته بآلهة الكعبة الثلاث، اللي هي منو؟ اللات والعزة ومنات. نعم اللواتي كان مواطنوه، يعني أصحاب الوطن اللي يعيشون معاه اللي هم قريش في مكة، يعتبرونها بنات الله، وأشار إليهن في أحد الآيات الموحات عليه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. طبعا في هاي الطبعة موجودة القرانيق، لعله هاي طبعة غلطة مطبعية، لأن الأصل هو موقف وإنما غنيم. ولكن علماء الشيعة والمفسرون ما قبلوا مثل هكذا رواية، لأن هاي الرواية تستلزم أولا الكذب على النبي. لهذا بعض المفسرين يقولون هاي أسطورة، يعني خرافة، مثل هاي الخرافة اللي إحنا شبهناها، إنه نزل الوحي على النبي أو قطع القلادة من رقبته اللي ألبستها يا حليمة السعدية، وشق صدره وأخرج نكة سوداء من صدره يعني طهره. هاي الأساطير والخرافات، ومثل هاي خرافات الغرانيق إنه النبي مدح آلهة قريش، هاي كلها أساطير خرافات إسرائيليات أوجدوها حتى ينزلون من مقام النبي. نعم. أما قوله ولكن علماء الشيعة، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. نعم.